يكون مدركا بالركعه لان قراءه الفاتحه في حق الماموم سنه وليست واجبه. وعلى هذا قول الامر اظن واضح. وقال اخرون فانه اذا ادرك الركوع ادرك الركعه لا لان قراءه الفاتحه غير واجبه على الماموم، لكن لانها سقطت في هذه الحال حيث لم يدرك القيام الذي هو محل القراءه وسقطت عنه. كل هذه تعليلات، لكن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه أدرك الركعة، على أنه أدركها، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما عجل من أجل إدراك الركعة كما في بعض الطرق، في بعض الطرق أشار إلى الفتح إن قال خشيت أن تفوتني الركعة، فهذا دليل على أنه أسرع لهذا الغرض. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الركعة، ولو أمره لنقل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا أخطأ نبهه على خطأه، مثل الرجل الذي صلى بدون طمأنينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلو كان أبو بكر لم يدرك الركعة لأمره بقضائه، لأنه ما أسرع إلا لإدراكه. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، مع أني أرى وجود قراءة الفاتحة على المؤمن في كل ركعة في الجهرية وفي السرية، لكن هذا الحديث واضح. ومن فوائد الحديث أيضا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خير معاملة. هذا الرجل أخطأ بلا شك، والدليل على خطأه قوله له ولا تعود، لكن مع ذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد الخير قال له زادك الله حرصا. لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكر قال من أجل أن تنالني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصلح؟ ما يصلح، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما كان عالما بأن هذا مما ينهى عنه، وإلا لما فعل، وإلا لما فعل. لكن لا شك أن من كان مجتهدا حريصا على الخير وإن لم يصب فإنه مأجور، فهو أجر على اجتهاده وإن لم يصب الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من فعل أو من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه. من أين يؤخذ؟ ما قال إنه تعافل، بل ولا وفقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عادته أن لا يوفق من شخص فعل الشيء جاهلا، فلم يوفق الرجل الذي بال في المسجد، ولم يوفق الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوفق الرجل الذي تكلم في الصلاة. وكل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث هذا أنه منهى عن الإسراء، ذكرناها في أول الأمر، طيب أنه منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله ولا تعود. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقالوا إن فيه دليلا على أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وهو قد رفع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كان ممنوعا فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا، هذا أخوة قريب يعني قريب منه، ما قلنا مثله قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. أولا لو كان لو أتم صلاته منفردا في الصلاة لكان فيه دليل على أنه لا يحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر بطل الصلاة منه، وإن خاف فوت الركعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إنه ما تدخل الصلاة مو معناه من الجوز، بشرط أن لا يصلي ركعة فأكثر، فإن صلى ركعة فأكثر فالصحيح أنها لا تصح صلاته. طيب، ذكرنا أن اللفظين اللتين ذكرهما بعض الناس لا تجب ومهما لك يشده، لو كانت الإعادة واجبة فأمره لأمره، نحن في غنى عن قلبه لا تجب ولا تعد، نحن في غنى عنها أيضا يشده لأن قول لا ترد يشعر الإسراء الذي هو العدل، يتبين أن هاتين دفتين لا داعي لهما مع أنهما لا صحة لا رواية رواية. لمن علم حسن القصد ولو أخطأ، من ينبغي الدعاء لمن علم من حسن القصد ولو أخطأ مع تنبيهه على خطأه، مع تنبيه على خطأ. طيب، ثمانية أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. نعم. تسعة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن الدعاء منه. نعم، وأن الدعاء منه. أولى لما من قوله زادك الله حرصا. نعم. عشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. تؤخذ من دعائه، لو كان يملك لكان هو أعطاه وانتهى. طيب، فيه إيراد لو قال قائل إن كان الأمر مكتوبا فلا فائدة للسؤال، وإن كان لم يكتب فالسؤال لم يأتي به. ما هو جواب على هذا؟ يقولون إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد عبد، فلا كيف يعني؟ وإذا سأل على تفصيل إن عاد انتقلت إلى هنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا إذا كان إن محمد على يقدم الذي يعطيه فلا فائدة من السؤال، وإن لم يقدر فالسؤال لا يأتي به. فقال الشيخ إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة من السؤال، فلا فائدة من سؤالك لي، وإن كان الله لم يدعن أن أجيبك نعم فلن أجيبك على سؤال. واضح؟ القمه الحجر من حجته، من حجته. نحن نقول في الجواب عن أصل المسألة، ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد قدره، وإذا كان الله لم يقدره فإن الدعاء لم يجب. وما هو الجواب؟
زين، الله جل قدر قدر العلم جوابا فقدر العطاء.
نعم
قدر
العطاء خير من الأول. نعم نقول إن الله قدره بهذا السبب، قدره بهذا السبب، فأنت عليك في الأسباب والله تعالى عليه أن يأتي بالمسببات التي ربطها بها. نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التزم عز وجل أن يستجيب. وإلا لقلنا أيضا إذا كان الله قد قدر أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل، من العمل أولى. وإلا لم يقدر أني من أهل الجنة الجواب قولوا فإني وإن عملت لن أدخلها. وكذلك يقول الثاني إن كان الله قد قدر لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن لم يقدر لي ولد فلو تزوج ما جاءني ولد. وهكذا فلا أحد ينكر الأسباب أبدا إلا رجل ضال أو ضائع. هنا طيب يستفاد من حديث من رواية أبي داود جواز الحركة لإتمام الصلاة، جواز الحركة لإتمام الصلاة. الحادي عشر هذه من قوله ثم مشى إلى الصلاة. ويستفاد منه أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا. لأنه انفرد بتكبيرة الإحرام وبالركوع ثم مشى إلى أن وصل إلى الصف، فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة نعم كاملة. وبهذا نرد على من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، فنقول إنه يمكن جمع من أدلة. بماذا؟ لأن يقال إن الانفراد بما دون الركعة لا يعد انفرادا. وكذلك سبق أن قلنا ذلك في حديث من؟ في حديث ابن عباس. ثم قال وعن وابصة بن معدن وعن وابصة بن معدن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أولا الكلام على إسناده، فالعلماء مختلفون فيه، ومنهم من يقول إن الإسناد مضطرب، ومعلوم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث فلا حجة فيه، لأنه معلوم أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ما يعمل ولا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، أما الضعيف فإنه لا يحتج به ولا يعمل به، نعم، بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه. إلا إذا كان من فضائل الأعمال فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون لهذا العمل أصل صحيح، عمل المرغب فيه أو مرحب عنه له أصل صحيح، والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فبعضهم أجابه بهذه الشروط الثلاثة، والبعض الآخرون قالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا ذكره مطلقا، وفيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنى عما كان ضعيفا. وبعض العلماء صحح هذا الإسناد أو حسنه، وعلى كلا الرأيين يكون الحديث حجة ولا لا حجة، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، حكموا بأن هذا احتجوا بهذا الحديث ورأوه إما حسنا وإما صحيحا لشواهده، وقال إن الاضطراب الذي في سنده يمكن زواله بترجيح أحد الطرق، أو أنه اضطراب لا يخل، لأنكم تعرفون أن الاضطراب أحيانا لا يخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعنى، مثل ما مثلوا في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة اثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، ومثل ما اختلفوا في قيمة هذه القلادة، ومثل ما اختلفوا في قيمة جمل جابر رضي الله عنه. لكن لما كان هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل الحديث قال العلماء إنه لا يضر، إنه لا يضر، لأن المحدثين لا يهتمون بالشيء الذي لا يتعلق بأصل الحديث، فربما نسوه فحدث بعضهم بكذا وبعضهم بكذا. على كل حال هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد حديث تثبت به الحجة، تقوم به الحجة ويثبت به الحكم. يقول رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، وحده حال من فاعل يصلي، وخلف الصف أيضا ظرف وهو في موضع نصب على الحال، يصلي حال كونه خلف الصف وحال كونه وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، ألف هنا للسببية، فأمره يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، يعني الصلاة التي صلىها خلف الصف. الحديث إذن واضح أن رسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولكن هل الصف تام أم لم يتم؟ السؤال الآن هل الصف تام أم لا؟ أيهم؟ ما في صف واحد. إيه هذا الصف اللي أمامه هو تام ولا لا؟ يحتمل أن يكون تاما ويحتمل أن يكون غير تام، أليس كذلك؟ إن كان غير تام فإن الاستدلال به على فإن بطلان الصلاة واضح، لأنه صلى وحده بدون عذر، وإن كان تاما فإنه على رأي بعض أهل العلم أيضا تبطل الصلاة ولو كان الصف تاما. وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما بطل الصلاة، وذلك لأن الحديث ما بين فيه، بل قد يتراءى الإنسان يصلي خلف الصف وحده، كلمة وحده قد يتراءى الإنسان من الصف الذي سبقه مثلا، ولكن هذا ضعيف. فالحاصل إن عندنا الآن احتمال أن الصف تام، احتمال أن الصف ما تم، احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة لا لكونه صلى خلف الصف وحده، ولكن لسبب آخر، لأن القضية قضية عين، وهو كلام عام، قضية عين، رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، يحتمل أمره لأنه رآه أخل بشيء آخر فأمره أن يعيده لأجله. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد، لكنه ضعيف، يضعفه أن ننفى في قوله فأمره تشيله للسببية، ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجود في الحديث لكنا ألغينا سببا موجودا، نعم، وادعينا سببا غير موجود. تبارك لهذه، لأننا سننتقل إلى حديث آخر أعظم منه خطورة. الآن من ادعى أن قوله فأمره أن يعيد الصلاة إنما هو لأمر لسبب آخر غير كونه صلى خلف الصف، نقول هذا ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه ألغى السبب الموجود، يعني ألف للسببية، ما في شك أن هذا مرتب على ما سبق، ألغى سببا موجودا وادعى سببا غير موجود مفقودا. نظير هذا ما ثبت في الصحيحين أن امرأة كانت مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا لفظ الحديث، كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحنابلة يقولون في هذا دليل على أن جاحد العارية يقطع، أن من استعار شيئا ثم جحده وثبتت عنده قطعت يده. عرفتم؟ زين. حجتهم أن السبب الذي جاء مرتبا عليه الأمر بالقطع هو لا نعم جحد العارية، جحد العارية. ومن لا يرى ذلك وهم الأئمة الثلاثة يقولون إنها قطعت بغير هذا، كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا ضعيف لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور وادعاء لسبب مفقود غير موجود. ولو كانت العلة السرقة لما كان لقوله كانت تستعير متاع فتجحده ما كان له فائدة إطلاقا. هم يقولون إن فائدته التعريف، إنها المرأة المعروفة التي تستعير وتجحد، وأن هذا المقصود به تعيينها بالوصف، فيقال هذا لا حاجة إليه، تعين فيقال فلانة بنت بالفلان، وهذا أبلغ في التعيين من قوله امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده. المهم أنه لا شك عندنا في هذا الحديث أن سبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة سببه أنه صلى وحده خلف الصف. يبقى النظر الآن في احتمال أن يكون الصف تاما أو غير تام، وهذا هو نشع الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب. يقول المذهب المشهور من المذهب يقولون إنها تبطل صلاته مطلقا تم الصف أو ما تم، ويلزمه الإعادة. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الصف تاما فإنه لازم الإعادة، فإنه لازم الإعادة. وش عندك عالم؟
نقر حديث ولما فيه من طرق الحديث هذا
الآن نشوف الحديث هذا فوائده ونأتي على هذه الحديث ما قصر. في هذا دليل على وجوب تعليم الجاهل. انتبهوا نشوف الآن، هل يؤخذ منه الوجوب ولا المشروعية؟ لا الآن اللي علمنا الحديث من أين نحن؟ لا خل المأمور، إلا كون الرسول يأمره ويعلمه هو واجب ولا لا؟ أما على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واجب على رسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ حتى المستحب. البلاغ واجب على الرسول ولو كان أمرا مستحبا، لأنه لو لم يبلغ الناس الأمر المستحب يعرفونه ولا لا؟ ما يعرفونه. لكن الكلام هل نأخذ من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير رسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إنه لا يؤخذ، لأن المعروف عند الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولكننا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل آخر من قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان صلاة المنفرد خلف الصف بقوله فأمره إيش؟ أن يعيد الصلاة. وهذا هو الصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم الذين يقولون بصحة صلاة المنفرد إلى أن الأمر بالإعادة هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب، والصواب أنه للوجوه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المصافحة. قول لأن الإلزام بإعادة الصلاة لتركها يدل على وجوبها وهو كذلك. ومن فوائده أيضا الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة، وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة. ومن فوائده على المشكور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما نعم وجبت عليه الإعادة، وهذا إن صح أنه لم يجد مكانا في الصف. أما إذا لم يصح فالمسألة مكتملة ولا دليل فيه. ولكن على تقدير صحة هذه اللفظة نقول هو دليل على أنه يعيد ولو كان الصف كاملا. أولا إذا صحت اللفظة، ولكن ما أعرفه صحته. أما شيخ الإسلام فيقول رحمه الله إنه يجب تجب المصافحة، ولكن إذا لم يستطع أن يصف فإنه واجب غير مقدور عليه. والواجب غير مقدور عليه يسقط ولا لا؟ يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت الشريعة أن تقف وحدها. لماذا؟ لتعذر وقوفها مع الرجال حسا ولا شرعا؟ شرعا. فيقول بالقياس إذا التعذر الحسي التعذر الشرعي، فلما كان التعذر الشرعي مسبقا لهذا الواجب فالتعذر الحسي من باب أولى. نعم. وما ذهب إلى الشيخ أصح أنه واجب ولكن يسقط في العجز. ثم قال المؤلف رحمه الله وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. له لمن؟ له البخاري. عايزين نقولك من حديث العلماء مختلفين في صحة الحديث تقول أنت البخاري. وله عن طلق، شوف أقرب مذكور ابن حبان. وله أي ابن حبان لأنه أقرب مذكور. عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لا نافية للجنس، وصلاة اسمها لمنفرد خبرها، وخلف الصف متعلق بمنفرد. قوله لا صلاة أي لا يمكن أن تقع، لا تصح، لا تكمل. نعم. ذكرنا فيما سبق أن ما نفاه الشرع فيحمل أولا على نفي الوجود، يحمل على نفي الوجود لأنه هو الأصل. الأصل في النفي أن يكون هناك للحقيقة، حتى تبالكم. فإن لم يمكن فهو على الصحة، ويكون النفي هنا للوجود الشرعي للحس. فإن لم يمكن فعلى الكمال، فإن لم يمكن فعلى الكمال. من ادعى أن هذا النفي لنفي الكمال مع إمكان أن يكون لنفي الصحة لم يقبل. ومن ادعى أنه لنفي الصحة مع إمكان نفي الوجود يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لأن المسألة مرتبة. هنا لا صلاة لمنفرد، ذهبت العلماء الثلاثة إلى أن المراد لا صلاة كاملة لمنفرد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقالوا ان النفي ياتي للكمال كما في قوله لا صلاه بحضره طعام، فان الانسان لو صلى بحضره الطعام فصلاته صحيحه، فكذلك لا صلاه منفرد يعني لا صلاه كامله لمنفرد. وهذا مردود لوجهين، الوجه الاول انه خلاف الاصل كما قلنا، الوجه الثاني الحديث الذي قبله فامره ان يعيد الصلاه يدل على ان النفي نفي للصحه وليس نفيا للكمال. هذه اداه عرض. اما هل ولولا فهي اداه تحريف، والفرق بين العرض والتحريف ان العرض طلب برفع والتحريف طلب بإزعاج وشدة. فالعرض يعرض عليك إن شئ أو لم تشاء، وأما التحريف فإنه يحبك ويحبك. قال ألا دخلت معهم، ويجوز أن يكون هنا الأداة أداة عرض ولكن المراد بها التحريف، لأن الأدوات المعاني ينوب بعضها عن بعض. ألا دخلت معهم أي مع الناس، وهذا يقتضي أن يكون هناك شيء يمكن أن يدخل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول ألا دخلت معهم وليس فيه مكان، إذ أن هذا أمر بما لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا أمر بما لا يمكن. أو اجتررت أحدا يعني ليرجع معه، اجتررته يعني جلبته إلى الصف الثاني ليتأخر، وهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة نعم، لكنه يستأنس بها في قوله ألا دخلت معهم على أنه على أن الصف غير ثاني، الحديث واضح الحديث الأول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر. قال الشافعي وجماعة إنه يجر بناء على أن هذا الحديث صحيح. وأما الإمام أحمد أصحاب الإمام أحمد فكرهوا ذلك وقالوا لا يجره، ولكن ينبهه بالقول. أما أن يجره يكذبه فإن هذا مكروه، إنما ينبهه بالقول. نعم، والصحيح أنه لا يجذبه لا بالقول ولا بالفعل، وذلك لأن هذا لأن في جذبه وما قررنا كثيرا في جذبه مفاسد. الأولى تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المطلوب، والثاني التشويش عليه، والثالث فتح فرجة في الصف، والرابع حركة في الصف، حركة الصف بسبب هذه الفرجة. وما دام الأمر ليس فيه ما ليس في الشرع ما يدل على وجوده، فإن الأصل أن التصرف في الغير ممنوع إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا سمعتم الإقامة المراد بها إقامة الصلاة، وقوله فامشوا هذا جواب الشرط، فامشوا جواب الشرط. وين الشرط؟ إذا سمعتم، وقوله فامشوا إلى الصلاة يعني امشوا المشى الذي قيده في الحديث. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث إن ظاهر الآية ينافي ظاهر الحديث. الآية مر بالسعي والحديث مر بالمشي، والمراد بالسعي في الحديث الإسراء والمبادرة في الآية، الإسراء والمبادرة، وليس المراد بذلك انك تمشي مسرعا، وقوله عليكم السكينة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. السكينة مبتدا والوقار معطوف عليه، والخبر قوله عليك، والجملة في موضع نصب على الحال من الواو في قوله امشوا. إيه نعم، معطوف على السكينة، عليكم السكينة والوقار. هل يجوز أن يقول أن نقول وعليكم السكينة والوقار ونجعل عليكم اسم فعل ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز إذا لم تمنع منه الرواية. ولهذا قال العلماء في كتبهم يكون يستحب أن يمشي وعليه السكينة والوقار، قال يجوز بها النص على أن على اسم فعل أمر، ولكن ما الحديث في الرفع المعنى أن السكينة تكون عليه. السكينة والوقار هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان متغايرتان؟ تقدم لنا مرارا أن العصر العطف المغايرة، وعلى هذا فهما لفظتان متغايرتان. فما وجه التغاير بينهما؟ السكينة في الجوارح والوقار في القلب والهيئة، هذا الفرق بينهما. السكينة في الجوارح ما يكون يعني يتحرك حركات غير مناسبة، والوقار في القلب والهيئة يكون وقورا كأنما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف، هكذا ينبغي. وقول عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، لا هذه نهي، ولهذا جزمت الفعل بحرف النون والواو فاعل. ولا تسرعوا في ايش؟ في المشي، وليس لا تسرعوا في التجهز للصلاة، بل لا تسرعوا في المشي، لأن الإسراع ينافي السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا، ما هذه الشرطية وفعل الشرط أدركتم، وجوابه فصلوا، أي فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم يعني من صلاة الإمام فأتموا، أي فأتوا بإتمامه، فأتوا بإتمامه. تقول متفق عليه، واللفظ للبخاري. ففي هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا سمعوا الإقامة في الصلاة أن يذهبوا إليها بهذا الوصف، بسكينة الجوارح ووقار القلوب والهيئة، وأن لا يسرعوا لأن ذلك ينافي الأدب. فأنت إذا خرجت من بيتك إنما تخرج لتقف بين يدي الله عز وجل في بيت من بيوته، فينبغي أن يكون عليك أو أن تكون ملتزما بهذا الوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تخرج من بيتك متوضئا متطهرا فإنك لا تخطو خطوة إلا غفر الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، إذن فأنت في عبادة، أليس كذلك؟ في عبادة، وعليه فلا ينبغي لمن كان في عبادة أن يكون غير وقور ولا ساكن. ويقول لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسرعوا، لأن الإسراع والعجلة خفة في المرء، خفة وعدم أجل ووقار، فلا ينبغي أن يفعل. ثم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الدخول مع الإمام على أي حال وجدناه، فما أدركتم فصلوا ولا تنتظروا، تجده ساجدا وتقول أنتظر حتى يكون قائما أو ما أشبه ذلك. اللي تدرك صلي، فإن كان هذا الذي أدركت مما تدرك به الركعة فالركوع، فقد ذهب وإلا فلا. وما فاتكم فأتموا. أتموا كيف أتموا؟ أتموه ولا أتموا الصلاة لتأتوا بالواجب؟ أتموا الصلاة لأن اللي فات فات، ولكن المعنى أتموا عليه فأتموا عليه الصلاة. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإقامة تسمى من خارج المسجد، وقوله إذا سمعتم الإقامة، ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للمقيم أن يرفع صوته بها، لا يقول ما عندي إلا الحاضرين هذول يكفيهم أدنى صوت، بل يرفع صوته بها لأجل أن يسمع من كان خارج المسجد. ويستفاد من هذا أيضا أنه لا بأس أن ترفع الإقامة من مكبر الصوت. قول نعم يا سيدي. لا بأس أن تؤمن من مكبر الصوت، لأنه إذا رفع من مكبر الصوت سمعه الناس وحضروا، كما أن النداء ليوم الجمعة الذي أنيط الحكم بالحضور به يسمع من خارج المسجد ويقوم بمكبر الصوت. يقول غانم وبعض الناس إنه يحصل بذلك مفسدة، والمفسدة هي أن الناس يتأخرون في بيوتهم إلى الإقامة. والجواب على ذلك أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ما قال إذا أذن.
ممكن واحد أو اثنين، ولكن هذا بتأخر.
ما في معنى، ما أذن الشارع، ما أمرنا إلا إذا سمعنا. ولكن هل نقول إنه إذا كان محله بعيدا، محله بعيدا بحيث يكون حضوره أو وصوله إلى المسجد في منزلة حضور من سعى عند سماع الإقامة، فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء رحمهم الله في من كان منزله بعيدا يوم الجمعة؟ إنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه بعيدا، بحيث يدرك الخطبة والصلاة. نعم، يحتمل هذا، ويحتمل أن يقال يبقى الحديث على عمومه، ويقال لا يجب السعي إلى الصلاة إلا بحضور إلا بسماع الإقامة. لا نعم، هذا لا يعارضه، لا يعارضه، لأن قول الرسول تقدم على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب. نعم، هو هذا لأنه رآه الرسول رآه في آخر الصف، وذكرنا أنه يشمل الأمرين جميعا، لكن ما هو التأخر الذي يمكن يخره الله؟ هو التأخر بعد السعي الواجب.
هل المقصود الإرشاد إلى الهيئة أو الإرشاد إلى التقدم من
الحديث؟ الهيئة؟
الإرشاد إلى هيئة الجهاد بالمسجد؟
إيه، أو كلاهما
كلاهما قول
لا لا كلاهما. طيب، وقوله ويستفاد من هذا الحديث، استفاد من هذا الحديث مشروعية الإقامة، لقوله إذا سمعتم الإقامة. وما حكم الإقامة؟ تقدم لنا أنها فرض كفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فأذنا وأقيم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي ورحمة، بدون إسراع، لقوله فامشوا ولا تسرعوا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة والوقار. ومن فوائده تعظيم شأن الصلاة. من أين تؤخذ؟ حيث أمر الماشي إليها أن يكون على هذه الهيئة من السكينة والوقار، وهذا دليل على تعظيم شأنها. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده، بقوله: فما أدركتم فصلوا.